السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج بيوت المبشرين بالجنة. والصحابي الجليل الذي سنتحدث عنه اليوم هو عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعن باقي العشرة المبشرين بالجنة، صحابي جليل غني من الأغنياء، بل عدت ثروته بالآلاف. عبد الرحمن بن عوف مدرسة نتعلم من خلالها العمل والإنجاز وخدمة المجتمع والصدقة والتبرع والبطولة والفروسية والاهتمام بالأبناء ومراعاة الزوجة. عبد الرحمن بن عوف لو دخلنا بيته وقرأناه قراءة اجتماعية، لا شك أنه نجم ورمز وقدوة لكل المسلمين. عبد الرحمن بن عوف متى أسلم وعلى يد من؟ عبد الرحمن بن عوف أسلم على يد أبي بكر الصديق، وهو ثامن رجل يدخل في الإسلام. دخل في الإسلام وهو في سن الشباب، 22 سنة. شوف هذا العمر ما أجمله، هذا العمر في واقعنا المعاصر، ما هو طموحه؟ ما هي أهدافه؟ ما هي آماله؟ عبد الرحمن بن عوف تأمل وفكر، فلما تعرف على الإسلام دخل على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف لم يكن اسمه عبد الرحمن، وإنما كان اسمه عبد عمرو، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منهجه دائما، أنه يحب التفاؤل ويحب الخير ويبتعد عن التشاؤم ويبتعد عن المصطلحات والألفاظ التي تبث السلبية. عبد عمرو لا يصلح أصلا، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط عبد الرحمن، بل حتى باقي الصحابة، كان إذا كان اسم من الأسماء فيه نوع من التشاؤم أو نوع من السوء كان يغيره عليه الصلاة والسلام. ففي يوم من الأيام دخل على النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، قال له: ما اسمك؟ قال: زيد الخيل. قال: بل أنت زيد الخير. شوف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الذي يتلاعب بالكلام ومن الذي يتلاعب بالصور؟ أبرز ناس يتلاعبون اليهود. ولذلك الدجال عندما يخرج في آخر الزمان يقول لمن يشاهد: أنا ربكم، ومكتوب على جبينه كفارة. يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: السام عليكم. ما معنى السام؟ السام أي الموت. يتلاعبون اليهود بالكلام، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو واضح صادق ويحب الوضوح والصدق. عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد عمرو، فالنبي صلى الله عليه وسلم غيره إلى عبد الرحمن. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، وخرج من مكة إلى المدينة طريدا لا مال له، لا يملك إلا ثوبه، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال له سعد رضي الله عنه، وهذا الموقف مشهود له في التاريخ، قال له سعد: إن لي زوجتان، أعطيك واحدة، وإن لي أموال كثيرة، فأناصفك المال. قال عبد الرحمن: أشكرك يا أخي، وبارك الله في زوجك، وبارك الله في مالك، دلني على السوق. دلني على السوق شعار رفعه عبد الرحمن بن عوف، ونحن نتعلم منه اليوم. دلني على السوق هذا شعار يدل على حسن التربية، أنه لا يحب الكسل ولا يحب العجز، علما بأن الكفالة جاءته إلى فمه. سعد رضي الله عنه يقول له: لي زوجتين أعطيك إحداها، ولي مال كثير أعطيك نصفه. لو أي واحد منا اليوم يجي له أخوه ولا عمه ولا ابن عمه ويقول له: عندي ثروة أعطيك نصفها، يقول له لا. في أحد يقول لا، علما بأن عبد الرحمن بن عوف جاء طريد، جاء فقط بملابسه، يعني أحوج ما يكون إلى المال، أحوج ما يكون إلى الاستقرار، أحوج ما يكون إلى البيت، لكن يريد أن يؤسس منهج وهو المبشر بالجنة. وهذا المنهج إلى الآن نحن نذكره، بعد مرور أكثر من 1400 عام دلني على السوق. نعم أنا فقير لكن دلني على السوق. نعم أنا محتاج لكن دلني على السوق. نعم أنا في حاجة وأريد المال والزوجة والأولاد والاستقرار، لكن دلني على السوق. وفعلا دله على السوق، وانطلق عبد الرحمن بن عوف، بدأ يسمع هذا التاجر ويتكلم مع هذا التاجر ويتحدث مع ذاك ويناقش هذا، وبدأ بدرهم ثم درهمين، تعلم البيع والشراء، تعلم الأحكام، بدأ يسافر يحضر البضاعة، وبدأت تجارته تكبر وتكبر وتكبر حتى عد من أغنى أغنياء المسلمين. عبد الرحمن بن عوف علم الله صدقه، عبد الرحمن بن عوف علم الله إخلاصه، دلني على السوق، قالها بإخلاص وقالها بصدق، ولهذا انطلق عبد الرحمن بن عوف إلى أن تحقق ما يريد. وهكذا كل شاب وكل فتاة إذا وضع لهم هدف وانطلق خلف هذا الهدف وهو بإخلاص وصدق، بهدف دلني على السوق أو دلني على أي عمل من الأعمال وانطلق لهذه الأعمال، فإن الله عز وجل يبارك له. عبد الرحمن بن عوف ترجمة حقيقية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ بك من العجز والكسل. عبد الرحمن بن عوف رسالة اليوم لكل فقير من فقراء المسلمين، ورسالة اليوم لكل عاطل أو إنسان لا يوجد له عمل من المسلمين. نقدم لهم عبد الرحمن بن عوف كقدوة وكنموذج، نقول لهم اقتدوا به، دلني على السوق، تحرك، ابدأ بمشروع لو كان صغير، ابدأ بفكرة حتى لو كنت تتوقع فشلها، ابدأ، اسأل، استشير، تكلم، تحرك. عبد الرحمن بن عوف ينهض الهمم، عبد الرحمن بن عوف يحركنا نحو الإنجاز، عبد الرحمن بن عوف رمز ضد الكسل وضد البطالة وضد الفقر. وهكذا كانوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مدرسة. البعض يعتقد أن كون المبشرين بالجنة معنى هذا فقراء لا عمل لهم، فقط الصلاة والصيام والزكاة وهكذا دخلوا الجنة، ولكن عبد الرحمن بن عوف يرسل لنا رسائل كثيرة جدا. نعم أنا غني وأغنى الأغنياء وأنا مبشر بالجنة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أغنياء الصحابة. عبد الرحمن بن عوف في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة، وكان بلال رضي الله عنه موجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني دخلت الجنة وسمعت خشفتان عليك، فماذا تفعل؟ فسيدنا بلال رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا ما أن ينتقد وضوئي حتى أتوضأ، فإذا توضأت صليت ركعتين الوضوء، وهذا سبب دخول سيدنا بلال للجنة، هذه واحدة من الأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعبر لنا كيف أننا علي بلال سبقته إلى الجنة. ثم في نفس الجلسة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين عبد الرحمن بن عوف؟ وإذا عبد الرحمن بن عوف يدخل، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بك يا عبد الرحمن؟ يعني لماذا تأخرت؟ قال: والله يا رسول الله كنت أعد المال، من كثرة غناه ما شاء الله كان يحسب الفلوس ويحسب المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، إنك من أهل الجنة وإنك ستدخلها حبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وبشره بأنه يدخلها حبوا، ثم بين له كيف يدخلها على رجليه ركضا. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تقرض الله قرضا حسنا، أي الذي يجعلك تنتقل من درجة أنك تدخل الجنة حبو إلى درجة أن تدخل الجنة على قدميك ركضا، أنك تتصدق وتقرض الله قرضا حسنا. وفعلا عبد الرحمن بن عوف كان كثير الصدقة وكثير العطاء وكان كثير الإنفاق. في يوم من الأيام جاءت قافلة كبيرة إلى المدينة المنورة، وهذه القافلة فيها 700 من الإبل محملين بالطعام والشراب ومحملين بالبضائع. فلما دخلت القافلة المدينة المنورة، أهل المدينة كلهم خرجوا ينتظرون ويشاهدون 700 من الإبل محملة. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، وكأنها تذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا عبد الرحمن، ألا تسمع؟ ألا تذكر؟ ألا تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: عبد الرحمن يدخل الجنة حبوا، ثم قال: إن تقرضوا الله قرضا حسنا. تعرفون ماذا فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه؟ مدرسة تربوية في العطاء، في الكرم، في الإنفاق، في الصدقة، وهو قدوة لكل رجل أعمال اليوم في عالمنا العربي والإسلامي. تعرفون كم عدد رجال الأعمال عندنا؟ 35 مليون رجل أعمال في العالم العربي والإسلامي. عندنا أكثر من 700 غرفة تجارية في عالمنا العربي والإسلامي. عبد الرحمن بن عوف قدوة لهم، عبد الرحمن بن عوف نموذج لكل رجال الأعمال. أنا أقترح على كل الغرف التجارية وعلى كل رجال الأعمال أنهم يدرسون سيرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. فلما سمع كلمة أم المؤمنين السيدة عائشة وهي تقول هذه الكلمة وتذكره، قال: يا عائشة، أشهد الله أن هذه القافلة كلها في سبيل الله، فأنفقها كلها 700 من الإبل محملة بالبضاعة ومحملة بالطعام والشراب، أنفقها كلها في سبيل الله. عبد الرحمن بن عوف كان معروف بالإنفاق والعطاء والكرم، ولهذا في يوم من الأيام عبد الرحمن بن عوف تصدق، فتكلم المنافقون من حوله وبدأوا يلمزون به أنه لا يتصدق إلا من أجل الناس وإلا من كلام الناس، وهكذا شأن المنافقين دائما. عبد الرحمن بن عوف لقراءة اجتماعية في سيرته وفي حياته نجد أنه رمز للعمل ورمز للاجتهاد والعمل ورمز لدلني على السوق ورمز في العطاء والإنفاق والكرم. رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فرضي الله عنه. وأي شرف أن يعلم الإنسان وهو يمشي على الأرض في الدنيا أن الله عز وجل قد رضي عنه. كلنا نتحرك في طوال أيام السنة نعبد الله عز وجل ونعمل الصالحات، من أجل ماذا؟ نشتري رضا الله تبارك وتعالى. عبد الرحمن بن عوف بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فرضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف من القلائل الذين صلى خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورب بعض المشاهدين يستغربون من هذه المعلومة. في غزوة تبوك، وغزوة تبوك تعرفون على أبواب الشام، غزوة تبوك حان وقت صلاة الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليتوضأ مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولكنه تأخر، والصحابة خافوا أن تشرق الشمس فتحركوا وتكلموا ولكنهم ترددوا. ثم بعد ذلك اقترح أحدهم أن يقوم أحدهم ويصلي فيهم إماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليهم. فقام عبد الرحمن بن عوف وقدموه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وصلى إماما في المسلمين في غزوة تبوك، وكانت صلاة الفجر. بعد نهاية الركعة الأولى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل، وإذا بالصحابة هم يصلون، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف الصف. ثم لما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ركعة واحدة من صلاة الفجر. ثم عبد الرحمن بن عوف وقف موقف الريبة وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول له: يا رسول الله اعذرنا، يا رسول الله سامحنا، يا رسول الله نحن صلينا إمام في المسلمين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رد عليه؟ قال له: يا عبد الرحمن، أحسنت وأصبت. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على الرغم من كثرة تجارته وعلى الرغم من كثرة أسفاره وعلى الرغم من انشغاله في كسب المال والرزق، إلا إننا عندما قرأنا سيرته في الكتب وقرأنا ترجمته في كتب السير والتاريخ وحللنا سيرته الذاتية لم نكتشف أن عنده مشاكل زوجية، ولم نكتشف أن عنده مشاكل تربوية، بل على العكس نقرأ في سيرته العلاقة السعيدة بينه وبين زوجاته، ونقرأ في السيرة وفي التاريخ العلاقة الجميلة بينه وبين أولاده رضي الله عنه وعن باقي الصحابة أجمعين. إذن هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوفقون ويوازنون بين الحقوق. حق المال مطلوب، لكن حق الأهل كذلك فرض، فكيف نوازن بين هذين الحقين؟ عبد الرحمن بن عوف يقدم لنا نموذجاً ويقدم لنا منهجاً في أننا نوازن بين الحقوق، وهذا ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المستشرقين ومن اشتغل في الحضارات وفي تاريخ الأمم كانوا يتعجبون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا الفكر الحضاري الذي انتشر في العالم. نحن الآن في الآثار الرومانية وكلكم تشاهدون هذه الآثار وهذه التحف الجميلة، لكن الخبراء والمستشرقون عندما يقارنون بين الحضارة الرومانية التي أقيمت وحكمت العالم من خلال هذه المواقع ويقارنون الحضارة الإسلامية يجدون فرقاً كبيراً وفرقاً عظيماً. وأمامي أنا الآن أحد المفكرين والخبراء وهو أميل دومينغهوم، ماذا يقول في كتابه القيم الخالدة في الإسلام؟ يقول إن حضارة الإسلام تقوم على رسالة سماوية، نظامها الاجتماعي يقوم على أسرة متماسكة. شوفوا الملاحظة هنا، حضارة، فتوحات، علم، انتصارات، لكن الأسرة متماسكة، وهذا الذي لفت نظره. ونظامها الاقتصادي يعتبر المال وسيلة لا غاية. شوفوا النقطة هذه كيف مهمة. ولذلك عبد الرحمن بن عوف على الرغم من سعيه في التجارة إلا أنه لم يضيع حقوق أهله وحقوق جيرانه وحقوق أبنائه. اسمعوا ماذا يقول كذلك الدكتور غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب، يقول إن فلاسفة العرب والمسلمين هم أول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين. لا شك أن هذه قيم اليوم نادرة، حضارتنا الإسلامية وآثارنا الإسلامية وتراثنا المجيد وسيرة السلف الصالح وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كله يرشدنا نحو كيف نتعامل مع ذواتنا وكيف نتعامل مع الناس وكيف نتعامل مع الخالق. إجابات صعبة جاء الإسلام للإجابة عليها، أسئلة صعبة جداً. من خلق الكون؟ من خلق الحياة؟ كيف نعيش في هذه الدنيا؟ هذه كلها أسئلة، من أكبر الأسئلة جاء الإسلام وأجاب عليها. ولذلك تشعر أن المسلم مستقر مطمئن في حياته، وهذا ما نستفيده من مدرسة عبد الرحمن بن العوف وهو يوفق بين حق أهله وحق المال. في اللحظات الأخيرة ونحن نودع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعن العشرة المبشرين بالجنة وعن باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف الذي علمنا التوازن بين حق المال وحق الأهل، عبد الرحمن بن عوف الذي علمنا دلني على السوق، عبد الرحمن بن عوف هو من الصحابة الذين صلوا إمام بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه. عبد الرحمن بن عوف هو الذي علمنا العمل والكسب والانطلاقة والتفكير والتخطيط. عبد الرحمن بن عوف مدرسة، قدوة لرجال الأعمال. عبد الرحمن بن عوف قدوة لكل رجل أعمال ولكل سيدة أعمال، كيف يكسب المال وكيف ينفقه في سبيل الله. أنفق أكثر من شطر ماله في سبيل الله تبارك وتعالى. عبد الرحمن بن عوف ممن بايع تحت الشجرة وقد رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف ممن شهد غزوة بدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم ما فعلوا بعد، أي من شهد غزوة بدر. عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة، قدوة لنا جميعا، ومنهجه التربوي والأسري والمالي والتجاري والاقتصادي منهج حياة لكل المسلمين. نلتقي معكم مع حلقة جديدة من برنامجكم برنامج بيوت المبشرين بالجنة. ونتناول هذا البيت، احنا نتكلم عن أسرار البيوت، بيوت العشرة المبشرين بالجنة. هذا سر من الأسرار الآن، علاقة الولد مع أمه، علاقة ذلك الصحابي الكريم رضي الله عنه مع والدته، كيف تعامل مع أمه، ما هو الحوار؟ أول شيء أخذها بالطيب، أخذها بالرفق، كان الحوار بينه وبينها.
الشيخ. Do 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 do